سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. كان البحث في التنبيه الأول حول أن التخيير إذا استفيد من روايات التخيير في موارد التعارض بين الروايتين مع عدم وجود مرجح في أحدهما، فهل هذا تخييرا في المسألة الفقهية الفرعية أو هو تخييرا في المسألة الأصولية؟ وقلنا بأن الفرق بينهما أن التخيير في المسألة الفقهية يعني أن المكلف من حيث العمل مخيرين بين أن يعمل بنفاد خبر الإلزام مثلا أو خبر الترخيص، فكان خبر الترخيص فكأن هناك تخيير واقع، تخيير حكم التخيير شرعا في ذلك العمل. غاية الأمر هذا التخيير ليس تخييرا واقعيا بل تخييرا ظاهريا. وأما على القول بالتخيير في المسألة الأصولية فمآل هذا التخيير وحقيقته هو أنه أحد الخبرين وهو الذي يلتزم به المكلف مثلا ويختاره يكون حجة عليه ويثبت مفاده له وفي حقه تعينان في طول الاختيار والالتزام به، فتترتب تمام آثار ذلك المفاد كما لو لم يكن إلا هو لم يكن له معارض. هذا سميناه بالتخيير أو سموه بالتخيير في المسألة الأصولية. هذا بحث آخر، أن التخيير استمراري، استمراري التخيير استمراري أو ابتدائي بحث آخر. هذا بحث آخر، الاستمرارية وعدم الاستمرارية، كون التخيير حدث الفارق هو هذا الذي ذكرناه. حينئذ الفرق بينهما ذكرناه، قلنا أن البحث حول هذا التنبيه يقع في جهات. الجهة الأولى في حقيقة الفرق بينهما بين التخييرين، قد بينا الفرق بينهما أن مفاد ذاك التخيير الأول هو الحكم الظاهري بالتخيير في العمل، بينما مفاد هذا التخيير هو الحكم الوضعي للتكليفي بحجية أحد الخبرين اللذين يختاره المكلف، ويترتب ويتفرع على ذلك ثبوت مفاده تعيناً الذي هو حكم ظاهري تكليفي تعيني لا تخييري. هذا هو الفرق بينهما من حيث الحق، فذاك حكم تكليفي الأول والثاني حكم وضعي، ذاك حكم تكليفي وهذا حكم وضعي، ينتج منه حكم تكليفي تعييني لا تخييري. الاستمرارية وعدم الاستمرارية لا، الاستمرارية وعدم الاستمرارية بحث آخر يتم على كلا معنيين للتخيير. إذن فالفرق بين التخييرين كان من هذين، هذا الفرق الذي بين فيما سبق. ثم أيضا تقدم بحثا في جهة إمكانية في إمكان هذين النحوين من التخييرين ومعنى وكيفية صياغة الجعل في كل منهما. وأيضا تقدم جهة ثالثة في أنه ماذا يفتي به المفتي بناء على كل من التخييرين. نحن فيما تبقى وهناك جهة رابعة وهو أنه ما هو المستفاد من روايات التخيير لو تمت سندا ودلالتان في مقام الإثبات، ماذا يستفاد؟ نحن قلنا فيما سبق أن هناك ملاحظة لا بد من إيرادها في الجهة الأولى، لكننا أخرناها إلى هذه الجهة إلى ما قبل الجهة الرابعة، ولا بأس بذكرها هنا مع البحث حولها. وحاصل هذه الملاحظة هي أنه لا شك في أن الفرق بين التخييرين، التخيير الفقهي والتخيير الأصولي من ناحية صياغة الحكم واضح، فإن التخيير الفقهي من ناحية الصياغة وكيفية الجعل حكم تكليفي متعلقه الفعل والترك، المكلف مخير بين أن يفعل مثلا أو يترك. إذا كان الأخبران المتعارضان بنحو الفعل والترك، وإذا كان بنحو الفعلين كصلاة الجمعة والظهر، التخيير الفرعي الفقهي بمعنى أنه هناك حكم تكليفي متعلق مثلا بالجامع بين الظهر والجمعة بأحدهما. هذه صيغة الحكم وكيفية جعل الحكم بالتخيير الفقهي. وأما التخيير الأصولي فصيغة جعله عبارة عن جعل الحجيات، كما قلنا جعل الحجية المشروطة لكل من الخبرين المتعارضين، كل منهما يجعل حجة في حال الالتزام به مثلا وفي حال اختياره أو نحو ذلك من القيود. وهذا حكم وضعي متعلق بالخبر، لكن ينتج منه حكم ظاهري تكليفي أيضا لحاض مفاد الحجة، فإن هذا الخبر الحج له مفاد لا محالة، يعني له محكي. هناك حاكم وهو خبر زرارة مثلا الدال على وجوب الجمعة، يكون محكيه وجوب الجمعة، فإذا كان هذا الخبر حجة ثبت محكيه، ومحكيه وجوب الجمعة ثبت ظاهرا، فيثبت حكم ظاهري بالوجوب لا بالتخير، حكم ظاهري بالوجوب على الجمعة بعنوانها تعيينان، لا حكم بوجوب أحدهما مثلا من الجمعة أو الظهر، فيكون هذا حكما ظاهريا تكليفيا تعيينيا لا تخيريا على صدق مفاد الخبر الذي اختاره المكلف. إذن فالفرق بين التخيرين من حيث الصياغة واضح، إلا أن هنا إشكالا قد يخطر في الذهن ملاحظة حاصلها أن هذا فرق صياغتي وليس وراءه فرق عملي، فإن هذه الأحكام المجعولة بهذه الصياغات سواء بصياغة جعل التخيير أو جعل الحجية حكم وضعي للخبر يتفرع منه حكم ظاهري صدق مفاد ذاك الخبر تعييني وهو الوجوب الظاهري. هذه أحكام ظاهرية على كل حال، صياغات للحكم الظاهري، روحها وحقيقتها أنها أحكام طريقية تنشأ من ملاك واحد، وهذا الملاك إنما هو مثلا على ما بينا فيما سبق في حقيقة الحكم الظاهري التزاحم بين ملاكات الأحكام الواقعية بنحو التزاحم الحفظي الذي ينشأ من الاشتباه والتردد والشك في الواقع. على كلا التقديرين ملاك كلا الحكمين شيء واحد في المورد، هذا الجعل التخيير سواء كان بالصيغة الأولى بالتخيير الفقهي أو بالصيغة الثانية بالتخيير الأصولي روحه شيء واحد لا يتغير، فلا فرق إلا في عالم الصياغات. كيف يصوغ مولاه هذا الروح في مقام الجعل والتقنين؟ يصوغه بصياغة الحكم التكليفي التخييري، يصوغه بصياغة الحكم الوضعي. فقد تقدم من السيد الشهيد في بحث الحكم الظاهري أنه لا فرق بين جعل الحكم الظاهري روحا بلسان بصيغة جعل الحجية أو جعل الطريقية والعلمية أو جعل الكاشفية أو جعل المنجزية والمعذرية. قال هناك أن هذه النقاط هذه المسالك المختلفة في تفسير حقيقة الحكم الظاهري ليست مصيبة، لم تصب النقطة الأساسية لحقيقة الحكم الظاهري، لا فرق بينها من هذه النواحي، لأن الحكم الظاهري روحها ليست بكيفية صياغتها أن تصار بعنوان جعل الطريقية أو جعل الكاشفية أو جعل المنجزية والمعذرية أو الأمر بالعمل مثلا أو نحو ذلك من الألسنة، هذه ألسنة صياغتية لا أكثر. هنا أيضا يمكن أن يقال بنفس ذلك الإشكال والكلام الذي قال أن هذا التفكيك بين التفكيرين تفكيك في مرحلة الصياغات، وإلا روح هذا الحكم الذي يريد أن يجعله المولى في موارد التعارض بين الخبرين روحه حكم ظاهري. المولى يريد أن المكلف لا يخالف كلا الخبرين، يحفظ الواقع بمقدار أحد الخبرين، هذا روحه. هنا حينما يقوم الخبران المتعارضان المتكافئان يوجد حكم واقعي لا محالة، إما على طبق مفاد هذا الخبر أو على طبق مفاد ذلك الخبر، وقد يكون خارج عن مفاديهما معا. قالت الآن كل منهما في نفسه حجة لأنه خبر ثقتين. المولى هنا نتيجة وقوع هذا التزاحم والاشتباه، التزاحم الحفظي الذي هو صنف ثالث من التزاحم كما قلنا وشرحناه مفصلا في محله، غير التزاحم الملاكي أو التزاحم الانتقالي. هذا التزاحم الحفظي الذي ينشأ من الخلق بين ملاكات الأحكام ومواردها نتيجة الجهل والتردد والاشتباه كان له اقتضاء جعل حكم آخر سمي بالحكم الظاهري أو الحكم الطريقي، والذي المولى فيه يلحظ أهم الملاكين الإلزامي أو الترخيصي، أهم تلك الملاكات المتزاحمة يلحظها من حيث مقدار حفظها، الأهمية التي تنشأ في مقام الحيض الناشئة من الاشتباه والتردد، فما يحكم بحكم ظاهري طريقي يحفظ أهمها، إما يحفظ أهمها كمية كما في باب الإمارات التي تكون غالبة المطابقة للواقع فتحفظ الأهم أي الأكثر، لأن الإمارة غالب المطابقة أكثر مطابقة للواقع من نواعي تخلفها، أو أهمها نوعان إذا كان أحد النوعين من الملاكات الواقعية والأحكام الواقعية المشتبهة أهم من الآخر نوعان، لو كان الإلزام عند المولى أهم يجعل إيجاب الاحتياط، لو كان الترخيص عند المولى أهم يجعل الترخيص أن يكون المكلفين أن يكونوا مرخصين ومطلقي العنان من قبل المولى، هذا أهم في نظر المولى يجعل الترخيص عنده والإباحة. إذن حقيقة الحكم الظاهري كان في هذا القول. في موارد التعارض أيضا الأمر كذلك، المولى يرى أن المكلف ينبغي أن لا يخرج عن دائرة كلا الخبرين فيخالفهما معا، لأن مخالفة الخبرين معا فيه وقوع مثلا في المخالفة للواقع أكثر، بخلاف ما إذا يطبق عمله على طبق أحد الخبرين لا يمكن أن يعين له أحد الخبر إذ لا معين له إلا بنحو علم الغيب الذي لا يعمله المولى في تشريعاته. نسبة إلى الخبرين إلى المولى على حد واحد من حيث الملاقات الحجية بحسب الفار، حينئذ يقول له اعمل على طبق أن موسع عليك بأيهما شئت وأخذت وسعك، فيجعله يجعل له هذه توسعة، ولكن يلزمه بحسب الحقيقة أن لا يخرج عن مفادهما معا، لأنه يكون هذا أحفظ للملاكات الواقعية المشتبهة نتيجة التعارض بين الخبرين اللذين في نفسهما ملاك الفجرية في كل منهما تامة. حينئذ يسوغه بصياغة مخير في العمل أو بصياغة أحدهما حج عليه وأحدهما أيضا يجعله على عنوان الجامع، أو يجعل على كل منهما مشروطا بترك الآخر، أو على كل منهما مشروطا بالالتزام به واختياره. هذه صياغات هذه لا تمس روح الحكم الظاهري بحسب تفسير وتحليل تحليلنا عن الحكم الظاهري، تحليل السيد الشهيد عن الحكم الظاهري. إذن بحسب ذات التحليل كأنه يبدو أن هذا البحث الذي تعرضوا له في هذا التنبيه وهو كون التخيير أصوليا أو فرعيا فرعيا لأنه بحث لا أهمية له ولا موضوع على بحث الحقيقة، لأنه بحث في الصياغة لا في عالم الثبوت. ثبوتا لا يختلف الحال أن يكون الذي جعله المولى يعني روح هذا الحكم الظاهري واحدة لا تختلف، سواء يسوغه المولى يسوغها المولى بعنوان في العمل أنت مخير في الفعل والترك مخير فنسميه كثير كثير، أو يقول كل أحدهما حجة، أحد الخبرين حجة، أو كل واحد منهما حجة لو تركت الآخر أو لو التزمت به ونحن ذلك من التعبيرات. روح الحكم، روح هذا الحكم الواقع لا تغير، فإذا كان روحه لا تغير حينئذ أي معنى لهذا البحث بعد أن لم تكن يترتب على هذه السياقات شيء، لأن ما هو المنجز وما هو موضوع الأثر روح الحكم سواء في الأحكام الواقعية أو في الأحكام الظاهرية كما قلنا فيما سبق شرحناه في بحث آخر أيضا. فإذا كان الروح واحدة وأن هذا الحكم على كل حال حكم ظاهري سواء كان تخيرا في الفعل والترك أو كان تخيرا في الحجية، لو تعقلنا التخير في الحجية أو حجية تعينية لكل منهما مشروطة، روح هذا الحكم الواقعي روح واحدة لا محالة، وهي المنجزة بحسب الحقيقة بمقدارها ومقدارها أيضا مقدار تنجيزها واحد، وهو أن لا يترك المكلف كلا الخبرين إلى شق ثالث، هذا يكون منجزا عليه. أما في ما بين الخبرين الفعل والترك بالنسبة إليه الأخذ هذا المفرد أو ذلك المفرد بالنسبة إليه شيء واحد، ولا يقال أنه في طول الأخذ بأحد الخبرين بناء على التخير الأصولي يتعين عليه حينئذ مفرد ذاك العمل، فيصبح الوجوب مثلا أو الوجوب التعيني للجمعة مثلا يصبح هذا هو حكمه الظاهري، بخلاف ما إذا قيل بالتخير الفرعي فإنه لو قيل بالتخير الفصلي الفرعي لا يكون الوجوب متعينا عليه. إذن فصار الحكم الظاهري مختلفا، أنه هناك صار الحكم الظاهري التخير والترخيص، بينما على تقدير التخير الأصولي لو اختار دليل الوجوب أصبح الحكم الظاهري في حقه الإلزام، فالمولى رجح الإلزام الملاك الإلزامي على الترخيص بخلاف التخير في المسألة الفصلية الفرعية. هذا جوابه أن هذا الإلزام لو كان مطلقا لم يكن مشروطا نعم كان فرقا، لكن المفروض أن هذا الإلزام والوجوب التعييني الظاهري للجمعة مشروط ومجعول شرعا في طول ما يختاره المكلف. المكلف لو اختار دليل الإلزام أصبح الإلزام متعينا عليه، والإلزام الذي يكون في طول الاختيار اختيار المكلف الذي كان يمكنه أن لا يختار وإنما يختار الترخيص، هذا الإلزام في قوة الترخيص في لقحة الحق ليس في قوة الإلزام. هذا النحو من الحكم الإلزامي الظاهري الذي يكون في طول اختيار وانتخاب المكلف والتزامه بذات الخبر هذا في حكم الترخيص، يعني في قوة الترخيص من ناحية مقدار حفظه للحكم للملاك الواقعي، لأنه منوط باختياره فحاله حال الترخيص والتخيير بين الفعل والترك، كما أن التخيير الظاهري الفرعي بين الفعل والترك ليس ترجيحا للملاك الإلزامي على الترخيص لأنه تخيره، كذلك جعل الإلزام المشروط لأنه لو اخترت رواية الإلزام كان إلزاما ولو اخترت رواية الترخيص كان ترخيصا، والمكلف مخير في الاختيار بين أحدهما، وهذا أيضا بحث الحقيقة ليس إلا جعلا لحكم ظاهري مشروط باختيار المكلف، والمكلف مختار في اختيار رواية الترخيص أو رواية الإلزام، إذن ليس هذا حكما ظاهريا حافظا لملاك الإلزام على كل تقدير، بل هذا حكم ظاهري يحفظ ولوحظ فيه ترجيح الترخيص وإطلاق العنان في حق المكلف، لأنه جعل اختياره ليد المكلف، فللمكلف أن يختار رواية الترخيص ولا يختار رواية الإلزام. فكل حكم إلزامي تعييني لو كان مطلقا ليس أمره بيد المكلف نعم هذا ترجيح للملاكات الإلزامية على الملاكات الترخيصية، يختلف عن حكم ظاهري ترخيصي وفيه مثلا إطلاق العنان، لكن إذا أصبح مشروطا كما هو المفروض مشروطا بما يختاره والمكلف مخير له حق أن يختار الروايات الترخيصية التي تنفي ذلك الإلزام، إذن مثل هذا الحكم الظاهري وأن نسميه تعييني، لكن تعييني أمر تعيينيته بيد المكلف، أمر تعيينه في الإلزام أو في الترخيص بيد المكلف، فليس إلا حكما ظاهريا كالحكم الظاهري للتخير الفرعي من حيث مقدار حافظيته للملاكات الواقعية المتزاحمة تزاحما حسبيا، فلا يكون فيه أكثر من ذات المقدار. إذن لا فرق بين التخيير الأصولي والتخيير الفقهي في مقدار حافظية الملاك الواقعي الذي هذا هو روح الحكم الظاهري كما قلنا في تلك المسألة. إذن فأي موضوع لهذا البحث؟ هذا حاصل الإشكال الذي قد يخطر في الذهن لإثبات أن هذا البحث أساسا بحث صياغتي ليس بحثا حقيقيا، إذ لا فرق بين الصيغتين والصياغتين للحكم وللتخيير من حيث ما هو روح الحكم الظاهري وما هو المنجز والمعدل من حيث الحكم الظاهري. إلا أن هذا الإشكال يمكن الجواب على فرع المسألة. لا يقال أنه لو كان التخيير أصوليا حينئذ في المرة الثانية لا يستطيع أن يختار الخبر الآخر لأنه تعين عليه الخبر الأول، بخلاف ما إذا كان التخيير فقهيا ففي كل واقعة وكل مرة هو مخير في مقام العمل، لأنه سوف يأتي بتنبيه قادم أن كون التخيير استمراريا أو غير استمراري في مرة واحدة هذا يعقل على كل التخييرين ليس مخصوصا بالتخيير الفقهي، سواء كان التخيير فقهيا أو كان التخيير أصوليا يعقل البحث أن هذا التخيير الفقهي أو الأصولي هل هو مرة في المرة الواحدة، بحيث لو اختار أحدهما حتى في التخيير الفقهي في المرة الثانية لا يمكنه أن يختار الطرف الآخر، لابد أن يختار نفس العمل الذي إذا كان قد عمل فيعمل، إذا كان قد ترك فيترك. طبعا لا يمكن أن يبحث في أن التخيير استمراري على كون التخيير أصوليا، أيضا نفس البحث موجود. فالاستمرارية وعدم الاستمرارية ليس من الفوارق بين التخييرين لكي يجعل هذا هو الفرق في مقدار المنجزية أو الحافظية لملاكات الأحكام الواقعية المتزاحمة بالتزاحم الحزبي بين التخييرين. فكل من التخييرين مقدار حافظيته للأحكام الواقعية والملاكات الواقعية المتزاحمة الذي هذا هو حقيقة الحكم الظاهري والروحي، كل من التخييرين سواء كان استمراريين أو ابتدائيين مقدار حافظيتهما لنوع الملاكات الواقعية المتزاحمة على حد واحد بنحو واحد، لا يوجد فرق بينهما من هذه الناحية. إذن فيكون البحث كما قلنا بينهما فرض لك هذا الالتزام بيده، هذا الالتزام بيد المكلف. لا الكلام في تكليف المجتهد، تعارض بين خبرين، ليس الكلام في المقلد وما يرجع الى هذا المجتهد ويرجع الى ذاك المجتهد. هذا المجتهد الذي الان امامه خبران متعارضان، هذا المجتهد ما لا يصنع؟ يصنع هل التخيير في حقه اصولي او التخيير في حقه فقهي؟ لا فرق من ناحيه ما يكون لمثل هذا الحكم الظاهري الحافظيه في حق هذا المجتهد الذي يريد ان يختار. فنقول يقول له المولى انت في الفعل والترك مخير وأفضل الآن تخير ابتداء إلى استمرار مرة واحدة، أو يقول له أنت في الحجية مخير بين أن تلتزم بهذا فيكون حجة عليك أو تلتزم بالآخر فيكون ذاك حجة عليك تعينا، فإن هذا الحكم الظاهري التعييني لمفاد كل واحد منهما في طول التزامه واختياره، وحيث أن اختياره بيده فلا حافظية لمثل هذا الحكم التعييني أكثر من التخير، لأن هذا التعيين في طول التخيير يعني في طول الانتخاب والاختيار بيد المكلف، فهو في النتيجة تتبع أخذ المقدمتين مثل هذا الحكم الظاهري التعييني، حيث أنه في طول التخيير والاختيار المكلف ليست حافظيته بأكثر من حافظية الحكم التخييري الفقهي حينما يقول له أنت مخير. ولو كان استمراريا أيضا هذا مجعله استمراريا فيكون مقدار حافظيته على حد واحد، فلا فرق ثبوتي وروحي بين التخييرين، وإنما الفرق بينهما فقط في مقام الصياغة والتصوير الفني التعبيرية، سواء نقول بين الفعل والترك مخير أخرى نقول الحجية مخيرة أو الحجية لما يختاره، وهذه تعبيرات صياغية قلنا أنها لا يترتب عليها تترتب عليها آثار. هذا حاصل الإشكال في أصل هذا البحث وهذه الملاحظة التي كنا نريد أن نوردها في موردها الدقيق، هو الجهة الأولى من الجهات الأربعة التي هناك تعرضت للشهيد للفرق بين التخييرين. هناك يقال حينئذ بأن هذا الفرق الذي ذكروه فرق في الصياغة لا أكثر، ليس فرقا في روح الحكم الظاهري المجعول بأخبار التخيير في الخبرين المتعارضين المتكافئين. هذه الملاحظة لا جواب عليها إلا أن إلا بهذا المقدار الذي قد يكفي، هذا المقدار أيضا في مقام الجواب، أن يقال أنه صحيح التخيير هنا سواء جعل بصيغة التخيير الفقهي الفرعي أو بصيغة التخيير الأصولي بصيغة التخيير الأصولي في الحجية أو الحجية المشروطة مثلا بالاختيار والالتزام بأحدهما، من حيث كونه حكما ظاهريا يحفظ الملاكات الواقعية المتزاحمة نتيجة الاشتباه والجهل على حد واحد، لكن يختلفان روحا وثبوتا بلحاظ مرتبة الحفظ أو مقدار الحفظ. فإن التخيير الفقهي الظاهري لو كان هو المجهول فهذا يحفظ الملاكات الواقعية المشتبهة بمقدار التخيير فقط بين الفعل والترك أو بين الفعلين لا أكثر، لا يحفظ الملاك الواقعي أكثر من هذا المقدار، أكثر من الملاك الموجود في الفعل والترك، يحفظه بمقدار التوسعة طبعا والتخيير، لأن التخيير توسعته ظاهرية. وأما إذا كان التخيير المجعول تخييرا في المسألة الأصولية الذي أيضا هذا حكم ظاهري كما قلنا بأي صياغة كانت حقيقته حكم ظاهري، هذا حينما يجعل بهذا النحو يجعل الحجية التخييرية، أقول حجية ما يختاره المكلف، هنا في طول الاختيار للمكلف وإن كان اختيارهم واسع عليه فيه توسعة عليه، يستطيع أن يختار دليل الترخيص لا دليل الإلزام، رواية الترخيص لا رواية الإلزام، لكن حينما يختار أيا منهما أحدهما ويلتزم به سوف يصبح مفاد ما اختاره من الدليلين والروايتين حجة عليه تعيينا بحسب الفرق. حينئذ هذه الحجية التعيينية تحفظ ذاك الواقع الملاك الواقعي المحتمل في مفاده في مورده، تحفظه حفظا أكثر من مجرد الفعل والترك، لأن المكلف حينما يختار مثلا دليل الترخيص أو دليل الإلزام يختار دليل الترخيص والإباحة فيقول حينئذ ثبت لي إباحة هذا الفعل، يستطيع أولا أن يترك، يستطيع أن يفعل الذي لازم الإباحة أنه جواز الارتكاب إذا كان الإلزام المعارض له الحرمة مثلا، وإذا كان وجوب يترك، وهذا بهذا المقدار مشترك مع التخيير الفقهي، في التخيير الفقهي أيضا كان يمكنه أن يترك أو أن يرتكب الدوران بين الحرمة والإباحة بهذا المقدار بالنسبة لنفس الفعل والترك، هذا المقدار من الحافظية مشترك بينهما. فلو كان واقعا الإلزام الترخيص هو الحكم الواقعي فقد أصابه مثلا بهذا المقدار. زائدا على هذا يوجد شيء زائد في التخيير الأصولي، وهو أن المكلف هنا يستطيع أن حينما يختار دليل الترخيص يثبت في حقه الإباحة الواقعية ظاهرا، يستطيع أن يرتب آثار الإباحة الظاهرية الإباحة الواقعية ظاهرا، بمعنى أن كل أثر كان يترتب على كون هذا الشيء مباحا مثلا واقعا، أي أثر من آثار الإباحة الواقعية يمكنه أن يرتبه حينئذ هنا من قبيل الإسناد مثلا والإفتاء، استطاع أن يفتي ويقول هذا مباح واقعا، بينما على التخير الفقهي لا يستطاع أن يفتي أن هذا مباح واقعا، لأن التخير الواقعي لا ينزل الظاهر من ذوية الواقع، لا يقول هذا مباح واقعا، أنت مخير في العمل، لا يقول أنه الإباحة إباحة واقعية والتخير تخير واقعي، يعني يعلم أن هذا التخير ليس واقعيا. لو ترتب على الإباحة الواقعية أثر آخر مثلا، لو كان مقبل على أثر النذر وأمثال النذر أو أي أثر آخر، لو كان هذا مباحا واقعا يترتب عليه بعض الآثار الأخرى، تلك الآثار على التخير الأصولي يمكنه أن يرتبها، على التخير الفقهي لو كانت تلك الآثار مترتبة على الإباحة الواقعية لا تترتب، وكذا في طرف الوجود أو الفرمة لو اختار رواية الإلزام. وإن شئتم قلتم أن التخيير في المسألة الأصولية يثبت حكما ظاهريا تعيينيا تنزيليا ينزل المؤدى منزلة الواقع فيرتب تمام آثار الواقع، فهو يحفظ الملاك الواقعي المحتمل يحفظه في الفعل والترك زائدا على آثاره. لو كانت هناك آثار وثمرات تترتب فهي مترتبة طولية على هذا الحكم الواقعي، على التخيير الفرعي لا تترتب، لا يمكن ترتيبها، لأن التخيير الفرعي لا يفيد التخيير الواقعي ولا الإباحة الواقعية ولا الوجوب الواقعي. فلو كان هناك أثر للوجوب الواقعي بالتخيير الفرعي لا يمكن ترتيبه، لأن الحكم الظاهري بالتخيير ليس حكما بالوجوب، لكي يكون قد نزل قد حكم عليه أن الوجوب متحقق ظاهرا لكي يرتب آثاره آثار الوجوب، لأن التخيير ليس وجوبا ولا الإباحة، فإن التخيير الظاهري ليس إباحة واقعية، فلا يكون إلا هذا الحكم الظاهري الفرعي بالتخيير إلا بمثل بمثابة الحافظية الموجودة في الحكم الظاهري والأصل في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية، في أخص الأصول العملية كالبراءة مثلا، كيف نقول في بحث البراءة أن إصالة البراءة لا تحقق للمكلف إلا حكما ظاهريا تجاه الواقع المشتبه بمقدار نفس الفعل والترك يسمح له أن يترك أو أن يرتكب براءة عن الوجوب، أن يترك براءة عن الحرمة، أن يرتكب، أما لا يثبت الإباحة الواقعية، ولهذا آثار الإباحة الواقعية لا يمكن ترتيبها بالبراءة، بخلاف ما إذا قام في مورد إمارة على إباحة شيء فإنه بالإمارة على إباحة شيء، إمارة أيضا حكم ظاهري كالبراءة، لكن مرتبة الحافظية الموجودة في الإمارة لأنها إمارة وينزل المؤدى منزلة الواقع، بمعنى أيضا لا نقصد عنوان التنزيل حتى يقال أن هذا أيضا مسألة صياغتية، لا، روح التنزيل وأثر التنزيل الذي هو عبارة أخرى عن ترتيب تمام آثار هذا الواقع على مؤدى هذه الإمارة. لو كانت هناك آثار طولية، هذه الآثار الطولية بالقيام الإمارة على إباحة شيء تترتب، لكن بإصالة البراءة عن الشيء المشكوك إباحته وحرمته لا تترتب، لأن إصالة البراءة لا تثبت، ليس من الأصول التنزيلية، ليس من الأحكام الظاهرية التنزيلية، يعني مرتبة ومقدار الحفظ الموجود فيه في دليل في إصالة البراءة على ما بين في محله ليس إلا بهذا المقدار، بمقدار الفعل والترك من حيث العقوبات وترتب العقوبة، لا من حيث تمام الآثار، لا من حيث تمام آثار الحكم الإباحة الواقعية المحتملة لا تترتب تلك الآثار الأخرى. إذن ففرق بين التخيير في المسألة الأصولية والتخيير في المسألة الفقهية الفرعية، الفرق بينهما ممكن أن يكون هو هذا الفرق هو المنظور بالأصوليين حينما جعلوا بحثوا هذا البحث، وهو أنه لو قلنا بالتخيير في المسألة الفقهية فهذا مستوى الحكم الظاهري المجعول حينئذ في مواد التخيير كمستوى إصالة البراءة، أخذت الأصول العملية الظاهرية، أخذت الأحكام الظاهرية كالبراءة في مواد الشك في الحرمة والإباحة مثلا التي لا تثبت إلا الإباحة من حيث العقوبة، من حيث التبعة لا تبعة لو ارتكبت، أما أنه هل واقعا مباح لو كان هناك أثر موضوعه الإباحة الواقعية لا يمكن ترتيبها بإصالة البراءة، بخلافه على التخيير الأصولي فإن التخير الأصولي يجعل حجية لأحد الخبرين اللذين سوف يختاره، وحينما يختاره يكون للمكلف حجة، بمعنى يكون للمكلف حكم ظاهري على مستوى الأحكام الظاهرية التنزيلية والإمارتية التي تثبت المؤدى وترتب آثار المؤدى، لو كان المؤدى آثار طولية واقعية تترتب على ثبوت ذاك المؤدى واقعا، كل تلك الآثار يرتبها ظاهرا، فيكون مرتبة ترتيب مقدار ترتيب الآثار الواقعية أوسع لا محالة. إذن فيوجد فرق بين الحكم الظاهري، بين الحكم بالتخيير الوصولي والحكم بالتخيير الفقهي من ناحية مرتبة سعة الترتيب والاهتمام بالآثار المشتبهة، الملاكات الواقعية المشتبهة والمتزاحمة بالتزاحم الفقهي بلحاظ آثار المؤداة، فإنه على التخيير الفقهي لا يمكن ترتيبها، على التخيير الأصولي يمكن ترتيبها. هذا يمكن أن يكون فرقا لو قبلنا هذا الفرق فيترتب، وأما لو لم نقبل هذا الفرق، اسمحوا لي، لو لم نقبل هذا الفرق وقلنا بأننا لو استفدنا التخيير الفقهي من روايات التخيير في باب الخبرين المتعارضين، لو استفدنا التخيير الفقهي فنحن نستفيد التخيير الفقهي هم بلحاظ المدلول المطابق للعمل الروايتين المتعارضتين، وهم بلحاظ الآثار الأخرى، لو فرض هناك آثار أخرى بين الخبرين أيضا تتحقق دلالات التزامية متعارضة بين الخبرين، لأن الخبرين إمارة بحسب الفرق. بلحاظ تلك الآثار وخطاب أنت مخير كما يشمل التخيير بلحاظ المدلولين المطابقين المتعارضين، يشمل التعارض بين المدلولين الالتزاميين، فكل تلك الآثار أيضا بحسب الحقيقة سوف ننتهي إلى نفس النتيجة إذا كانت هناك آثار يراد ترتيبها، إلا أثر واحد وهو مسألة الإسناد. يبقى هذا الأثر، الإسناد إلى الواقع، وهو إسناد المؤدى، وأن هذا هو الحكم الواقعي، هذا يمكن لا يمكن ترتيبه على التخيير الفقهي، لكن يمكن ترتيبه على التخيير الأصولي، بناء على مبنى مشهور من قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي، لأن التخيير الفقهي لا يجعل المكلف عالما بالمؤدى، إذن لا يمكن أن يقول هذا مباح واقعا ويسنده إلى الشارع، لأن لا علم له، لا علم وجداني ولا علم تعبدي. أما العلم الوجداني فواضح، أما العلم التعبدي فلأن التخيير الفرعي ليس تعبدا بالعلمية، ليس جانب العلمية، فلا يجوز له أن يقول هذا هو حكم الله الواقعي، لو قاله كان قد ارتكب تشريعا أو كذبا أو حراما، بخلاف على التخيير الأصولي، فإن التخيير الأصولي حينما يختار أحد الخبرين يصبح حجة في حقه، يعني يصبح علما تعبديا، فيستطيع أن يسند مؤداه مفاده التعيني الواقع، فيقول هذا هو حكم الله الواقعي في حقه، حاله حال ما إذا لم يكن لا رواية واحدة بلا معارض، كيف كان يستطيع أن يفتي ويفتي بالفعل الفقيه بمؤداه على أنه حكم واقعي، ويكون مجوزه ومصحح الإفتاء أن هذه الحجة إمارة، والإمارة علم تعبدي، والعلم التعبدي قائم مقام العلم الوجداني من حيث الأثر الموضوعي، وهو جواز الإسناد وجواز الإفتاء وجواز النسبة إلى الشارع. هذا الأثر يبقى باقيا فرقا بينهما، فلو كان الشارع يريد ينظر مثلا إلى هذا الأثر بالخصوص وهو من نتائج القول بقيام الإمارات مقام القطع الموضوعي، وإلا لو أنكرنا قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي تختلف الحساب، يختلف الحساب حين يبقى هذا الأثر بين النحوين من التخيير. وأما إذا قلنا هذا الأثر وحده لا يكفي، لأن يكون هناك تخييرين ويكون هناك اختلاف بين التخييرين، إنه لا بد أن يكون الفرق بين الحكمين بلحاظ نفس الحكم الظاهري وروحه من حيث هو، لا من حيث الآثار التي ترجع إلى مسألة أخرى، ترجع إلى قيام نفس الإمارة والحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. إذن لا يبقى فرق بين الحكم التخيرين الأصولي والفقهي من ناحية ما يرجع إلى نفس الحكم الظاهري وما يريد أن ينجزه بالحاضر من الواقع. يعني لا يبقى فرق بين الحكمين الظاهريين من ناحية الطريقية والآثار الطريقية لهما الحكم الظاهري. نعم هذا أثر آخر، فرق آخر بينهما يرجع إلى الحكم الظاهري الذي يقع موضوعا بحكم شرعي آخر، وهو جواز الإسناد وجواز الإفتاء الذي هذا بلحاظ هذا الحكم. الإمارة الحكم الظاهري موضوع وليس طريقا، وهو محقق له حقيقتان لا أنه محقق له ظاهرا، ولهذا لا يكفي هذا المقدار لأن يكون هو معدد لحقيقة الحكمين الظاهريين. إذن فلا يبقى فرق بين الحكمين الظاهريين التخييريين، التخيير الفقهي والتخيير الأصولي، لا نفهم نحن بينهما فرقا ثبوتيا، وإنما الفرق بينهما فرق صياغتي محض من هذه الناحية. يأتي البحث في الجهة الرابعة غدا عصرا، نريد أن ننقل هذا البحث إلى العصر ساعتين قبل المغرب إن شاء الله، ولا بد أن نجعله في المكتب لا في هذا المكان، لأنه لاحظت أنه هناك بحث في هذا المكان.